بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فإن شاء الله بإذن الله نشرع في شرح الحديث 16 من 40 النووية، ونعتذر عن ماضي لوجود يعني بعض العطل في الشبكة. عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الحديث الذي يتكلم عن الإحسان، وإحنا كنا قبل كده تكلمنا في الحديث أو في السابق أظن ثاني حديث عن الإحسان والإحسان، تكلمنا عن ذلك لما سأله جبريل وما الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهناك إحسان آخر، وهو الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق، فهذا الإحسان من الأنواع التي يتكلم عنها هذا الحديث الذي بين أيدينا. إذا في إحسان للخالق تكلمنا عنه، أو الإحسان في العبادة، وهناك الإحسان في المعاملات. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. حديث عظيم يدل أن الله جل أوجب الإحسان، ألزمه، حتمه على كل شيء. إما أن يكون المعنى كتب الإحسان على كل شيء بمعنى أنه كتب الإحسان على كل مخلوق، يعني أوجب الإحسان، ألزم الإحسان، حتم الإحسان على كل مخلوق، على كل شيء، أي على كل شيء من المخلوقات بما فيها الإنسان. إذن الله جل كتب الإحسان على الإنسان لأنه من الأشياء، ومعنى كتب حتم. أو المعنى إن الله الصوت لو بيتقطع شوية ولا كويس ولا ايه؟ طيب، او يكون المعنى ان الله كتب الاحسان على كل شيء. المعنى الثاني اي ان الله جل كتب، اي الزم واوجب الاحسان الى كل شيء. يعني على هنا بمعنى الى، يعني انك تحسن لكل شيء، او تحسن في كل امر من امورك، سواء من أمور المعاملات مع المخلوقين، أو حتى في أمور التعامل مع الحيوانات، زي ما في هذا الحديث بيدلنا كيف نتعامل مع الحيوان برفق حتى في أحلك الفترات، وهي ونحن يعني نذبح هذا الحيوان. أحلك الفترات بالنسبة للحيوان يعني، أو أشد الفترات. يعني إذا معنى الحديث تاني، إما أن يقال على كل شيء، أي كتب الإحسان على كل شيء من المخلوقات بما فيها الإنسان، يعني إن الإحسان واجب كل المخلوقات. المعنى كتب الإحسان إلى كل شيء، أو كتب الإحسان في كل أمر من الأمور. كتب زي ما قلنا من ألفاظ الأصوليين، إن وجوب شرعي وإن وجوب قدري. وجوب شرعي يعني إن الشرع بيوجب عليك شيء معين في الكتاب أو في السنة، زي مثلا لما ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم ووجد عليكم الصيام. قال عز وجل: كتب عليكم، واجبا عليكم القتال، في دلالتها على الواجب الشرعي أو الواجب في حكم الشرع. أو يكون كتب قدرا بصورة قدرية، يعني أوجبه في القدر، كما قال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني إيه؟ أن الله جعل ذلك حتما واجدا لازما. الله عز وجل ورسول الله سوف يغلبون في النهاية، وده أمر مش تكليفي لكن ده أمر قدري، يعني أن الرسل مش مأمورين أن هم يغلبوا، ولكن هم مأمورون أن يبلغوا أسا، ولكن ربنا تعالى كفل بذلك وجعله أن للرسل. ده معنى كده إن الكتابة القدرية يعني أمر ليس يتعلق أو غير متعلق بتكليف البشر، هم غير مكلفون بهذا الأمر، غير مكلفين بهذا الأمر، ولكن هذا أمر قدري. قال عز وجل أولئك أو لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، هذا أمر إيه؟ قدري. وده يتعلق بمعنى كلمة كتب. إذا كلمة كتب الإحسان على كل شيء لا ريت أن نفسرون في الحديث يقولوا أن هذه كتابة كتب الإحسان على كل شيء، يعني فرض وألزم وأوجب إحسان إلى كل شيء. وزل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كده حتى تجد أن الدين الإسلامي حتى في هذه الأمور، يعني لحظة الذبح، إنسان يعني يذبح الشاة أو يذبح يريد أن يستحل هذه الذبيحة ويأكل لحمها، ولكن أيضا هو مطالب أن يحسن في هذه الوسيلة، يحسن في هذا التوقيت، يحسن في هذه الفعلة، أي يحسن. أن الإنسان مطالب أن هو يحسن فيما هو أعلى من ذلك وأعظم من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يقول أن نحسن الذبحة ونحسن القتلة ونحد الشفرة، أي نحد السكين اللي احنا نذبح بها حتى نريح الذبيحة، فبلا شك هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كنا احنا مطالبين بأن نحسن في ذبح الحيوان الأعجمي البهيم، فلن نكون مأمورين بأن نحسن في سائر أمورنا مما هو أعظم من ذلك، في أمور العبادة، في أمور التعاون مع الخلق إلى غير ذلك، فهذا بلا شك من باب أولى. وده زي ما قلنا يعني من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وده أمر لي أمثلة كتيرة أنك تنبه بالأدنى على الأعلى، يعني ولا تنهرهم. فلما ربنا ينهك أنك تقول مجرد كلمة أف، وهي مش كلمة يعني وراء تعبير كده صوفي يوحي إيه بالتضجر، فبلا شك هذا تنبيه على ما هو أعلى من ذلك من الهم، أو أنك مثلا تسيء الأدب إليهم، أو أنك تسبهم مثلا أو تلعنهم والعياذ بالله، فبلا شك هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. أيضا هذا الحديث سلم بيقول الله جل أمرت بأن تحسن إلى كل الأشياء، حتى هذه الأشياء الأعجمية التي لا تفهم إلا أنك ينبغي أن تريح هذه الأشياء، ولا تتعمد أن تؤلم هذه الأشياء، لأن إيلام الأشياء أو إيلام ما أنت صار أن تدعه ليس مقصودا، بالعكس أنت منهي عن أنك تحدث لها ألم زائد أو ألم حسي زائد. أقول إزاي يعني ما أحدث لها ألم، ما أنا أصلا كده كده هتبح. نعم أنت سوف تذبحها لأنك لن تستحل، ولكن المنهي عنه أن أنت تتعمد أنك تزيد في إيذائها قبل الذبح أو أن أنت تؤلمها قبل الذبح. إزاي يعني؟ يعني كما قلنا أنت مأمور أن أنت تحترم هذه الذبيحة. لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يجد أحد الجزارين وهو على عنق الشاة وهو يسن سكاه تلحظه وتنظر إليه، فالنبي سلم يعني حيث عند الطبراني يعني نهر هذا الرجل وقال يعني أسل كان لها، يعني الجزار بيسن السكينة وهو وضع رجله على عنق الشاة الغنمة، ترى هذا الجزار وتعلم أنها سوف تموت، لأنه كان ده هنا تبهم على كل شيء، يعني مش تبهم شيئين، أنها تعرف ربها وأنها تعرف أنها تموت، فالشاه تعلم أنه سوف يذبحها وتنظر. قال وأفلا كان قبل هذا، يعني قبل ما تشرع في ذبحها كنت جاهل تزيد السكيلة بتاعتك حتى لا تخيف الشاه أكثر فأكثر، ميتوها أكثر من ميتة، هي هتموت الموتة بتاعتها لدي أنت هتتضحى بيها أو يكون ذبحك سبب كده، هي عمالة تتعذب لأنها تخاف وتقلق وتضطرب لأنها تنظر إليك وأنت تشحذ السكين. فهذا من باب يعني احترام وإن كانت نفس الإيه لحيوان أعجبي، ولكن هكذا هو الإحسان وهكذا هي الرحمة التي يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. رحم رأسه الإسلام يحرص أن تكون الوسيلة اللي أنت هتنال بها غايتك وسيلة شرعية، وسيلة لا تخلو أيضا من الرحمة والإحسان، وأنك تطيب اللحم، ولكن ينبغي أن تكون الوسيلة التي سوف يعني تستعملها أو الطريقة التي سوف تستخدمها لابد أن تكون وسيلة لا تخلو من الإحسان والرحمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الناس وقال يا رسول الله والله إني لا أذبح الشاة وأنا أرحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله رحمك الله. تخيل الإنسان لما يعني يرجع ويحسن هو بذلك ممتثل لأمر الله وممتثل لتعاليم هذا الدين العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما كان في أحد أسفاره طبعا حديث عبد الله بن مسعود الصحيح، فالصحابة يقولوا وجد حمرة معها فرخان، يعني طائر كده زي الحمامة أو اليمامة مع فرخان، يعني إيه يعني الفرخ اللي هو الطائر لسه خارج من البيضة. قال فأخذنا فرخيها فجعلت الحمرة يعني ولدها وهي جبلت وفطرت على محبة أولادها، فهذه بولدها ردوا إليها ولدها. شايفين الرحمة والإحسان إلى الحيوانات أنت في دي على رب العظيم إذا أنت ما ضحفت يعني أن أنت تأخذ فرخين ليس فيهم كثير لحظة يعني ردة إلى الحمرة الفرخية. وهذا نظير أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بألا أو نهى أن توله الناقة. يعني إيه توله؟ الوله اللي هو شدة الحب، توله الناقة يعني أن يؤخذ منها فصيل الناقة، يؤخذ منها الفصيل وهو لسه في حضنها ثم يؤخذ منها ويذبح، فالناقة تحزن على ذلك. لا، طالما الفصيل محتاج ليها يعني تترك الفصيل، خاصة وان انت لن يعني تجني كبير نفع من وراء ذبح فصيل صغير ليس فيه كثير لحم ولن ينفع النفع يعني المعتبر، وبالتالي ليس هناك داعي لان تثير ألم هذه الناقة الأم. عشان كده نجد ناقه حتى يكون بكر. الفرع يعني ايه؟ ان انت تيجي للجمل الصغير وتذبحه، يعني قالوا خلاص هو حق انت ان تتركه حتى يكون بكرا، يعني يعني ابن فتي كده وكبير، او ابن لبون، يعني اللي هو ابن لبون اللي هو عنده سنه، او ابن مخاض لو عنده سنتين، ثم تعطيه له او تحمل عليه في سبيل الله فهو خير لك من أن تذبحه فيختلط وبره، وبره اللي هو الصوف اللي عليه هيختلط باللحم لأنه هو ما فيش فيه لحمة كتيرة أصلا، وتكفئ إناءك. أنت لما تقتله الهدل أو لما تذبح هذا الفصيل الصغير إيه اللي يحصل؟ أمه اللي هي بترضعه خلاص اللبن هيجف ضلعها، وبالتالي أنت هتخسر اللبن اللي هتجنيه من وراء هذا، فتكفئ إناءك الإناء اللي أنت بتحمل فيه لبن الأم وتاخد منها شوية، وتكفئ إناءك وتوله ناقتك وتخليها تزعل وتحزن على هذا الأمر. هذه الأحاديث بتدل على معنى مهم جدا، مسألة الإحسان، الإحسان حتى إلى البهيمة، الإحسان حتى إلى الشاة، إلى البقرة، إلى هذه الحيوانات التي هي حيوانات تسمى بهائم لأنها يعني كل شيء حولها مبهم بالنسبة لها هي لا تفهم شيئا، ولكن أنت تراعي هذا الأمر وتحسن في تحصيل الذبح زي ما يجي لنا بعد كده. فإذا الإنسان مطالب أن يحسن في شيئا وألا يتعمد أبدا أن يسأل يعني يؤلم هذا الحيوان الذي هو قطة. لا ينفس على مسألة الإيلام النفسي ومسألة مراعاة مثل هذه الأمور. أيضا منهي عن الحسي اللي هو ملوش مبرر، ملوش يعني أنت كتبه الله عز وجل عليها، ولكن أن أنت تتعمد مزيد من الإيذاء قبل الذبح فهذا جائز، هذا أمر غير جائز. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا أن يذبح غرضا، يعني إيه؟ يعني ما تجيبش مثلا حاجة فيها الروح زي دجاجة أو شاه، نهى عنه النبي. سيدنا عبد الله بن عمر لما مر يوما على بعضهم وهم ينصبون دجاجة كالهدف ويرمون إليها، فقال ننفع على هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. حديث متفق عليه، تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ الشيء فيه الروح غرضا للرد بلا أي مبرر وتعذيب بلا أي مصلحة. وهذا التعذيب الإنسان ينهى عنه، عام أن يعذب بلا أي مصلحة، يتعمد أن يحدث عذاب للبهينة بلا مصلحة. لا مثلا طب أن يجوز هو يسم إبل ويمشي فيها حرق كده يحرق الجبل علشان يلمها علامة مميزة حتى لا تختلط بالإبل الأخرى فتتوه عنه أو يفقدها مثلا. وكذلك الغنم الذي يسموها وزن أو ده أسروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم به بكذا الموضوع إيلام للحيوان، لكن بشرط وجود مصلحة معتبرة علشان يلهو أو يلعب أو يعبث، فهذا أمر منهي عنه. كذلك مثلا في هدي الإنسان، يهدي الإبل أو يهدي البقر إلى المسجد الحرام بيسموه الهدي، فيجوز الإنسان يشعر الإبل، يشعرها يعني إيه؟ يعني يجرحها في السنان بتاعها كده فيسيل منه الدم حتى علامة على أن هذا الهدي أو أن هذا الصلاة إيلام ومنهي عنه. عشان كده ضعف ضعيف، ولكن نقول للاستئناس يعني أن النبي وجد جزارا يرشى من أذنه عشان يذبحها، فقال له دع أذنها وخذ بسالفتها، يعني ما تمسكها ودنها ليه تألمها ليه، لكن خذ بصفحة العنق ومشيها سوقها سوقا رفيقا. كما ورد عن سيدنا ابن عمر أن رجلا من الجزارين كان يجر الشاة بقوة وعاوز يعني بيشدها جامد كده، فقال ويحك يعني سوقها إلى الموت سوقا جميلا. قال كيف أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها، فقال بل سوقها إلى الموت سوقا جميلا. لكن ما فيش داعي أبدا لإيلام أكثر من كده، وده هو اللي بنقول عليه أن الإنسان ينبغي أن يراعي هذه القواعد ويحسن حتى بنقول أن الإسلام وطبعا ده الفرق والكفر يعني، يعني الكفار مثلا لا يراعون أبدا مثل هذه الأمور، أنك تقول له يعني سوقا سوقا جل أحد الشفرة وأرح الذبيحة ويجينا من الآداب التي ذكرها العلماء عند ذبح أبدا. أن الإنسان ينبغي شدة الشفرة، ليه يحد الشفرة؟ حتى يكون هذا أسرع في الذبح وأقل إيلاما وأسرع في الإجهاز على الذبيحة، كانت الشفرة غير حادة. وده أيضا من الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحدوا وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأيضا ألا يكون إحداد الشفرة إذا كنت بتحدها لا يكون أمام الشاة أو تضطرب. وأيضا ألا يكون أن يعرض عليها الماء قبل الذبح. وأيضا من الأداب الإسراع والإجهاز في القتل، في حيث الضعيف إذا ذبح أحدكم فليجهز، وألا يذبحها أمام غيرها من الشياء، وذلك حتى يعني لا يفزع الشياء الأخرى، ألا يكون ذلك أمام غيرها. أيضا ألا يكسر لها عنقا، يعني بعض الناس بتستعجل وتكسر عنقها الأول بعد كده تذبح، هذا أيضا أمر غير جائز، وفي الأثر نهي عن الفرس، الفرس اللي هو كسر عنق الذبيحة. إذا ذبح ينبغي أن يوجهها للقبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح وجه ذبيحته. وأيضا إذا ذبح فليقطع الوجهين والحلقوم والمريء، الوجهين هم العرقين الموجودين في جانبي العنق، أما الحلقوم فهو مدخل الهواء اللي هو بيسميه القصبة الهوائية، وأما المريء فهو مدخل الطعام. فإذا ذبح الأكمل أو الصورة الكاملة إنه يقطع الأربعة، الوجهين والحلقوم والمريء. وعند بعض العلماء يكفي ثلاثة من أربعة، زي الحنفية قالوا يكفي ثلاثة من أربعة. ده المية لا يشترط، الشافعية قالوا لا يشترط قطع الوجهين ولكن يقطع الحلقوم والمريء إذا فعلها فهذا تمام الذبح، وهو في الحقيقة هذا الأخير رأي الأخير رأي ضعيف. وبلا شك أن الأكمل والأولى والأزكى أن الإنسان يقطع الأربعة، الوجهين والمريء والحلقوم. وبلا شك أيضا أن قطع الوجهين، أو بلا شك أن الراجح يعني أن قطع الوجهين على الراجح أنه يكفي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكره عنكم. وبلا شك أن إنهار الدم هيكون بقطع الوجهين، فأيما حصل به إنهار الدم فإن شاء الله يكون هذا كافيا. ولكن مسألة أن احنا نقطع المريء والحلقوم فقط من غير الوجهين كما هو مذهب الحنفية والشافعية، لعل هذا القول يعني قول مرجوح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهو أن يقطع الإنسان الجلد فقط، أو يقطع مثلا ولا يفري الوجهين، أو لا ينهر الدم، ونهى عن هذه الشريطة لأن فيها إيلام للذبيحة، وأيضا فيها احتباس للدم، والدم كما هو معلوم يعني من المشروع أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يتخذ الأسباب التي من شأنها استفراغ أكبر قدر من الدم من الذبيحة، لأن الدم طبعا يعني احتباسه قد يضر بهذا اللحم، يعني انهار للدم فهذا أفضل. أقول أيضا من الآداب ألا يسلخها حتى تبرد. ليه؟ لأن تبرد بمعنى أنها يتأكد من موتها حتى لا تتألم بلا قيد. لماذا؟ لأنها هتحرك أطرافها طبعا. مهمة جدا أن نقول عن مسألة التسمية، التسمية وهو الذبح وهو شرط مما ذكر اسمه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله كله، فدل ذلك على أن التسمية شرط، خلافا بعض العلماء كالشافعية الذين قالوا فرق بين، وهي رواية عن مالك وأحمد، ولكن الراجح كما قلنا ولا كل هذه أداب، يعني أداب لمسألة الذبيحة، كل هذه أداب لمسألة الذبح. ولكن كما قلنا الحديث نفسه فيه عموم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. عشان كده العلماء اتكلموا أيضا في هذا الحديث على مسألة، طيب لو الإنسان هيقتل. يعني في انت هتقتل بقى آدمي. اللي احنا عارفين ان هناك امور معينه يستباح بها قتل الآدمي، او يعني انسان قتل يعني ان الحاكم يحكم على هذا القاتل بان يقتل. هنا خلاص يعني يباح قتله في حالة أيضا الكفر ده الإنسان. قالوا أيضا هذا الحديث يحمل على هذه الأحوال، يحمل على هذه الأحوال. فكده العلماء قالوا في القصاص ينهى عن يقتل بالمقتص منه، يعني أنت هتقتله لأنه قتل، ولكن لا تمثل به، لا تقطع شيئا منه، لا لغير ذلك. هو كما قتل يقتل. عشان كده بعض العلماء قالوا القصاص لا يكون الا بالسيف، لا يكون الا بالسيف. ونادى جمهور العلماء ان القصاص ان القاتل يقتل كما قتل، يعني اذا كان قتل فلان بصوره معينه فيقتل بها. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هناك كان في يهودي قتل جارية من المدينة لأنها كانت ترتدي أوضاح لها من فضة، يعني زينة كده يعني تلبس أوضاح من فضة، فاليهودي أراد أن يسرقها فقتلها. قتلها إزاي؟ رد رأسها بالحجارة، يعني ضرب رأسها بالحجارة. فأدركت هذه الجارية، سئلت من قتلك؟ فلان فلان فلان، حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها نعم. فجيء بيهودي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. فأخذ جمهور العلماء من الملكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن المقتص منه يقتل كما قتل، يقتل بنفس الكيفية التي قتل بها، وأيضا ولكن لا يمثل به ولا يفعل شيء آخر. أنا بالنسبة ده بالنسبة للقصاص. طيب بالنسبة أيضا لمسألة حد الرجم مثلا، فالإنسان قد يقتل حدا. إزاي يقتل حدا؟ يعني إنسان عياذ بالله زنى وهو محصن، حد زنى المحصن هو الرجم حتى الموت. فيجي لنا واحد يقول طب إزاي بقى الرجم حتى الموت وأنت بتقول الإحسان القتلة وإحسان الذبحة؟ نقول هذا أيضا إحسان. ليه إحسان بقى؟ لأن إحنا بنأخذ الإحسان من الشر، إحنا بنأخذ الإحسان من الإيه؟ من نختار الحاجة كده لا إطلاقا، ولكن نحن مأمورون بهذا الأمر فينبغي أن ننفذ هذا الأمر. عشان كده ربنا تعالى كأنه علم منا ذلك فقال إيه؟ حتى في الجلد فقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن هذا دين، وعلى قدر يعني الخطيئة بتكون العقوبة. وكما قلنا قبل ذلك أن هذه العقوبة كثارة لصاحبها، ويعني يجبره الله عز وجل بها، وفي نفس الوقت هي ردع لكل من تول له نفسه أن يفعل مثل هذه الخطيئة. إذن قد يكون هناك قتل للآدمي، وقلنا قد يقتل قصاصا، يقتل حدا وقلناها، وأيضا قد يقتل رد أو يقتل كفرا أيضا على أن الكافر لا يمثل به. عشان كده كان إذا بعث أمرهم ألا يغدروا، منعهم يعني أمرهم بعبث ألا يمثلوا، وأمرهم أيضا ألا يقتلوا وليدا. أنت تجاهل الكفار ولكن هناك ضوابط معينة، وأيضا ألا يقتلوا شيخا، ولا ألا يقتلوا راهبا في طومعته، ولا يقتلوا امرأة، ولا أي شيء من هؤلاء الذين هم يعني من شأنهم أن أنهم لا يقاتلون ولا يقاتلون من ولا بشيء من كده، دول خلاص لا نقتلهم، ولكن نقتل من يقاتلنا فقط، نقتل من يقاتلنا فقط. حالة القتل للكفر فالجمهور على عدم جواز بقتلة، بل وكما قلنا أن حتى حد الردة قالوا أن الإنسان يقتل أنواع القتلات أو أخف القتلة هي القتلة بالسيف، القتل هي لا تؤلم، أكثر كيفية لا تؤلم. لذلك فقد يعني أرشدنا الله عز وجل إليه فقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فأرشد إلى قتلة ولكنها هي أخف أنواع القتلات، حتى إن في الأثر يقال أن أعفهم أهل الإيمان، يعني أهل الإيمان إذا قتلوا فهم أعف الناس في قتلة، فلا يعذبون ولا يمثلون ولا يحرقون بالنار. بمناسبة أن التحريق النار مثلا حتى الكفار أمر منهي عنه، أمر لا يجوز، فقال: فإنه لا يعذب بالنار إلا خالقها، فإنه لا يعذب بالنار إلا إيه؟ إلا خالقها. لكن هيجي لنا بعد كده يعني أمور معينة قد يظهر فيها نوع من الشدة في الحكم، وإحنا قلنا لواحد منهم اللي هو مسألة رجم الزاني. وأيضا أمر آخر هو أمر مثلا يدل عليه حديث العرانيين لما ورد، وتدل عليه أيضا آية الحرابة لما ناس من عرنة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله حدثهم عن الإسلام فأسلموا، ثم اجتووا المدينة، يعني اشتكوا من جو المدينة، قالوا فيه وخم وكذا. فلما اشتكوا وأصابتهم الحمى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خلاص انتوا لسه مسلمين، حديث عهد الاسلام، اهلا بكم ومرحبا، طيب روحوا لابل الصدقه واجلسوا في خارج، طبعا كانت ابل الصدقه بتجمع في مكان خارج المدينه، اذهبوا لابل الصدقه واجلسوا هناك واستجموا واشربوا من البان الابل، يعني استجموا، ثم اذا اصبحتم بعافيه تعالوا الي. فذهب الرعاه وجلسوا في هذا المكان كان في إبل الصدقة وأكرمهم صلى الله عليه وسلم وقاموا بخدمتهم إطعامهم وقاموا بسقيهم من ألبان الإبل وقعدوا يعني في إيه في خير موطن وفي خير مكان. ثم إذا بهم قابلوا الإحسان بالإساءة وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه فكفروا وارتدوا، ثم إذا بهم يقتلون رعاة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، قتلوا الرعاة، وإذا بهم يسرقون إبل الصدقة. تخيل يعني بعد أن أكرمهم وفعل معهم كل هذا، إذا بهم تعالوا إيه رعاة وساقوا الإبل، يعني وسرقوا الإبل. وفي روايات أنهم سمروا أعين الرعاة، يعني وضعوا المسامير في أعين الرعاة، وفي رواية أخرى أنهم قطعوا أيديهم وأرجلهم ووضعوا الشوك في ألسنتهم حتى ماتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طبعا يعني نادى مناجي الرسالة: يا خير الله اركبي، ويعني طاردوهم حتى أخذوهم وأحضروهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع أيديهم وأرجلهم كما فعلوا الرعاة، وأن تثمر أعينهم كما فعلوا بالرعاة، وأن يلقوا في البطحاء، وأن يقتلوا ففعلين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الجنة اللي أقول حاجة دي يا جماعة علشان أقول زي ما الإسلام دين رحمة ودين شفقة، أيضا الإسلام دين عزة، وهناك بعض الأمور هناك أحكام قوية وأحكام رادعة، وهذا حتى لا يكترئ أحد على هذا الدين. ولا يكترئ أحد على أحكام هذا الدين، لذلك شرع حد الرجل في عدة ثم خل يقتل فإنه يقتل. ودي كانت لعبة كتير من أهل الكتاب كانوا بيعملوها، إن هم حتى يشككوا في الدين يأمر بعضهم بعضا يقولوا إيه خشوا في دين الإسلام، أعلنوا أنكم أسلمتوا في أول النهار فهم يرجعون. والآية موجودة في سورة آل عمران، فليه؟ لأن هما لما بعضهم يدخل الإسلام في أول النهار ويكفر في آخر النهار إيه اللي يحصل؟ بعض المسلمين يقولوا الله عارفين كل حاجة، الناس علماء، طالما دخلوا الإسلام كده وخرجوا منه آخر النهار أكيد عرفوا حاجة في الإسلام، يعني خلتهم ينفروا من هذا الدين. فأهل الكتاب بيعملوا كده، والكفار بيعملوا هذه الأمور، إن هم يحملوا بعضهم إن هم يعني يتلاعب بالإسلام يدخل في الإسلام ثم يخرج منه، في هذا اقتراء على الدين وتشكيك في هذا الدين، وبالتالي شرع حد الردة اللي هو القتل. كذلك آية الحرابة، جاءت آية الحرابة والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم إننا فعل هذا للعرانيين تطبيقا لآية الحرابة، إننا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء ناس قطعوا الطريق وقتلوا المسلمين ونهبوهم وانتهكوا الأعراض، فنسيبهم كده لابد من وجود أحكام رادعة، أحكام قوية. هذه الأحكام من شأنها أن يعني تضبط الأمور وتردع أن يعيث في مجتمع الإسلامي فسادا. فإذا هذه الوقائع وهذه الأحكام الأمر بالإحسان. ليه؟ لأن هذه الوقائع إنما شرعت في أمور خاصة يعني اشتد فيها الجرم، اشتد فيها الجرم ويعني استبشعت فيها الجريمة التي وقعت. إنسان مثلا يقتل المسلمين أو يقطع أيديهم وأرجلهم أو يرتد عن دين الإسلام أو يزني بعد إحصان، فكل هذه الأمور يعني جرائم مروعة، عشان كده كان مناسبا لها هذه الأحكام الرادعة. كما نقول الإسلام كما أنه دين رحمة ودين مغفرة، وهذا هو الأصل دين الإسلام، إلا أن ليس معنى هذا أن يجترى عليه كل مشترك، وليس معنى هذا أن يكون أعراض المسلمين ودماء المسلمين رخيصة، بل هناك أيضا في الإسلام أحكام رادعة تردع هؤلاء وتحفظ للمجتمع الإسلامي هيبته وتناسكه وطهارته ونقائه. فيعني احنا حبينا ان احنا ننوه على مثل هذه الامور، وكده يبقى احنا يعني حاولنا نمر سريعا على هذا الحديث، وجزاكم الله كل خير وسامحونا يعني على السلام عليكم ورحمه الله.